الأفعال تصلح أن تكون خبرا، فتقول زيد قائم، يعني بدل ما الحال هذه مرفوعة لك أن تحولها إلى خبر فتقول زيد قائم، ويستقيم الكلام من جهة المعنى، لأنك تعرف أنت أن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، ويصح أن يوصف زيد بأنه قائم. إذن هذه الحال تصلح أن تكون خبرا من جهة المعنى، فلا يكون الخبر واجب الحذف، بخلاف ضرب العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، لأن الخبر وصف للمبتدأ. فاتضح الآن أن الصلاحية ما هي من جهة الصناعة النحوية، يعني من جهة الصناعة النحوية ما في مانع يمنع من أنك تقول ضرب العبد مسيء، ما في مانع نحوي يعني صناعي، لكن المعنى لا يساعد على هذا، لأنك تعرف أن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، ولا يمكن أنك تصف الضرب بأنه مسيء، لأن الذي يوصف بالإساءة هو العبد. هذا معنى قوله وقبل حال لا يكون خبرا. هذه هي الصورة الأولى التي قلتها لكم. قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هذا مثال ابن مالك. أوضح من نأتي مثال آخر من عندنا، إذا قلت أكثر احترام الطالب مهذبا، أكثر احترام الطالب مهذبا. المبتدأ هنا هل هو مصدر أو مضاف للمصدر؟ مضاف، لأن المبتدأ أكثر فهو مضاف للمصدر وهو احترامي، فأكثر مبتدأ وهو مضاف، احترام مضاف إليه، واحترام مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه، مثل الإعراب الأول الآن ما يتغير. والطالب مفعول به منصوب ومهذبا حال. هذه الحال هل يصلح أن تكون خبرا؟ هل يصح أن تقول أكثر احترام الطالب مهذب، يعني تصف أنت الأكثر بأنه مهذب أو الاحترام بأنه مهذب؟ إنما الذي يوصف بأنه مهذب هو الطالب، فالحال لا تصلح أن تكون خبرا. إنما الفرق بين المثال هذا والذي بعده هو أن المثال الأول المبتدأ مصدر، وهذا المثال المبتدأ مضاف إلى المصدر، يعني يفعل تفضيل مضاف إلى المصدر. ولهذا قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني، ومنوطا حال، سدت مسد خبري أتم، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم، إذا كان منوطا بالحكم. فمنوطا الآن حال، حال منين؟ يعني من الحكم أو من الحق؟ يعني حالة كون الحق منوطا، ومعنى منوطا أي مربوطا ومعلقا. وهذا هو الموضع الرابع من المواضع الأربعة التي يجب فيها حذف الخبر، فلننظر إلى الأبيات لنحللها. قال ابن مالك وبعد لولا غالبا، معنى غالبا أي في الغالب، لأن هذا منصوب على نزع الخافض. وما المراد بقوله غالبا؟ نحن قلنا إن النحويين اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، ولكن الأظهر أن معناها أنه يجب حذف الخبر إذا وقع المبتدأ بعد لولا في الغالب. وما هو الغالب في لولا؟ أن يقع بعدها الكون العام، هذا هو الأظهر والأحسن في تفسير عبارة ابن مالك. فهمتوها الآن؟ أظن شرحت أنا، شرحناها قبل؟ طيب زين. قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، ومعنى حتم أي واجب ولازم. ثم قال وفي نص يمين ذا استقر. وفي نص يمين المراد باليمين القسم الحلف، ومعنى ذا المراد بقوله ذا الحكم. ما هو الحكم؟ الحذف. نعم، وفي نص يمين ذا استقر، يعني استقر الحذف واجبا إذا كان المبتدأ نصا في اليمين. وبعد واو، هذا الثالث، وبعد واو عينت مفهوم مع. وبعد واو يعني إذا وقع الخبر بعد واو، إذا وقع الخبر بعد واو عينت مفهوم مع، معنى عينت أفادت، معنى عينت أفادت، مفهوم مع يعني دلت على المعية. كمثل كل صانع وما صنع، وما صنع، فالواو هنا بمعنى مع، وما هنا يصلح أن تكون موصولة حرفي، موصولا حرفيا، ويصلح أن تكون موصولا اسميا. وأنت تعرفون أن الموصول الحرفي هو ما المصدرية، إذن التقدير كل صانع وصنعته، أو موصول اسمي كل صانع والذي صنع. ثم أشار إلى الموضوع الرابع بقوله وقبل حال لا يكون خبرا، يعني يحذف الخبر إذا وقع قبل حال، كما أنه في البيت الذي قبله يحذف الخبر إذا وقع بعد واو، ها؟ لأنه البيت اللي قبل قال وبعد واو، وهنا قال وقبل حال، إذن يحذف الخبر إذا وقع قبل حال. لا يكون، ما هو الذي لا يكون؟ يعني الحال، يعني أصل كلمة الحال يصح أنها تذكر ويصح أن تؤنث، تقول نحن في حال حسن أو نحن في حال حسنة، ولهذا هنا أتى بها ابن عقيل بلفظ المذكر، ابن مالك بلفظ المذكر، لأنه قال وقبل حال لا يكون، أي لا يكون الحال خبرا. خبرا عن ماذا؟ عن الذي. ما معنى عن الذي؟ يعني عن المبتدأ الذي، عن المبتدأ الذي خبره قد أضمر، يعني قد حذف، ويصير معنى البيت أنه يجب حذف الخبر إذا وقع الخبر قبل حال لا يصح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قد حذف خبره. ثم مثل بالمثالين كما مر، كضربي العبد مسيئا، هذا المثال الأول، وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، هذا المثال الثاني. ومعنى مربوطا، ومعنى منوطا أي مربوطا ومعلقا. وبهذا نكون قد أنهينا مواضع حذف الخبر، وبعدها ذكر ابن مالك رحمه الله مواضع حذف المبتدأ، وهي لم يتعرض لها ابن مالك في الألفية، إنما تعرض لها في الكافية الشافية التي اختصر منها الألفية. ونكتفي الآن بهذا القدر، الله أعلم.
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة. يعني أن ابن مالك لم يذكر في الألفية المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ، وإنما ذكرها في غير هذا الكتاب، يقصد بغير هذا الكتاب يعني غير الألفية، وغير الألفية كتاب الكافية الشافية، قد ذكرها في الكافية الشافية نظما، ولكنه حذفها في الألفية. فهي أربعة كما قال. الأول النعت المقطوع إلى الرفع، النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم. فهنا الكريم نعت لزيد، وأنتم تعرفون أن القاعدة في النعت أنه يتبع المنعوت، أنه يتبع المنعوت في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. فلو جيء بالمثال على القاعدة لقيل مررت بزيد الكريم.
فيقال الآن إن قوله الكريم نعت مقطوع، ومعنى مقطوع أي مقطوع عن موافقة المنعوت في إعرابه، هذا معنى كلمة مقطوع. مقطوع عن ماذا؟ عن موافقة المنعوت في إعرابه. لماذا قطع؟ قطع لغرض بلاغي، وهو أهمية هذه الكلمة، أهمية هذه الكلمة، يعني أهمية لفظ الكريم، وتوجيه النظر إليها بجعلها جملة أخرى. لأنك تعرف الآن أننا إذا أبقينا كلمة الكريم على إعرابها بالتبعية ستكون تابعة لما قبلها، لكننا إذا رفعناها فإن الرفع سيكون على أساس أنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، فإذا كانت خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا صارت جملة مستقلة، فينتبه لها السامع ويكون الاهتمام بها أكثر. إذن القطع هذا ما يتعلق به غرض نحوي، يعني ما له تقريبا فائدة من جهة الصناعة النحوية، إنما الغرض الذي يتعلق به هو غرض بلاغي، لأننا إذا قطعناها عما قبلها واعتبرناها جملة خبرا لمبتدأ محذوف فإنها تكون جزءا من جملة أخرى، وهذا من باب الاهتمام بهذه الكلمة الدالة على المدح. هذا معنى قولنا المقطوع. ولعلكم بهذا تدركون أن تسميتها نعتا إنما هو باعتبار ما كان، لأن الآن في الحال الراهن لن تعرب نعتا، لن تعرب نعتا، يعني أنا إذا قلت مررت بزيد الكريمي سأقول إنها نعت، مرفوع مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن إذا قلت مررت بزيد الكريم سأقول إنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو مثلا، فهذا يدل على أنها ليست بنعت الآن، ليست بنعت اللهم إلا من جهة المعنى فقط ولا لا، لكن من جهة الصناعة النحوية ليست بنعت الآن، فتسميتها نعتا باعتبار ما كان. ولهذا تلاحظ المصنف يقول النعت المقطوع إلى الرفع، وتعرف أنه إذا قطع النعت إلى الرفع ما بقي نعتا الآن إلا من جهة المعنى فقط، لكن من جهة الصناعة النحوية لا يطلق عليه أنه نعت. فتقول إن قول النحويين النعت هذا باعتبار باعتبار ما كان، هذا معنى قوله النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين، والترحم معناه إظهار الشفقة والرحمة، هذا معنى الترحم إظهار الشفقة والرحمة. فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا، وجوبا إنما كان الحذف وجوبا في هذه الصورة لأن الكلام صار لإنشاء المدح كما في المثال الأول، أو لإنشاء الذم كما في الثاني، أو لإنشاء الترحم كما في الثالث، فجرى الكلام مجرى الجملة الواحدة، يعني كأنه الآن صار جملة واحدة، ولا يكون جملة واحدة إلا إذا كان الحذف واجبا، إلا إذا كان الحذف واجبا. فعندنا الآن ثلاث نقاط: معنى كلمة النعت في هذا الأسلوب، ومعنى كلمة المقطوع، وما معنى كلمة المقطوع. قال: والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. الموضوع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة أو بئسة، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر. نعم الرجل زيد، ها اعرب، جامد لإنشاء المدح، مبني لا محل له من الإعراب. طيب الرجل ما جاء مخصوص المدح، ها اي، اذا الرجل فاعل، فاعل نعماء مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، زيد هذا هو المخصوص بالمدح. طيب هذا المخصوص بالمدح فيه أعاريب تذكر في باب نعمة، من ضمنها أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا هو الشاهد لمواضع حذف المبتدأ، أنه خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو زيد أو الممدوح زيد. لكن كلام ابن عقيل هنا مطلق، مطلق، لأنه قال أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، وأنت تعرف أن المخصوص في باب نعمة أو بئسة قد يتقدم وقد يتأخر، قد يتقدم وقد يتأخر. إذن نقول الذي يعنينا هنا هو إذا تأخر المخصوص كما في المثال السابق، أما إذا تقدم بأن قلت زيد نعم الرجل فإنه يكون مبتدأ ويكون الخبر الجملة التي بعده. فقوله هنا أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، مخصوص نعمة أو بئسة، هذا فيه إشعار بأنه لا بد أن يكون المخصوص مؤخرا، فإن كان متقدما فليس من هذا الباب اللي هو الحذف، نقول فليس من هذا الباب، لأنه إذا تقدم فهو مبتدأ. قال فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمر أي المذموم عمر. الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين، وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. قوله هنا في ذمتي لأفعلن، قدر المفسر الشارح هنا في ذمتي يمين، في ذمتي يمين، واليمين معروف أنه ما يستقر في الذمة، الذي يستقر في الذمة هو المضمون، مضمون الجواب. يعني الآن في ذمتي يمين لأفعلن، ما الذي استقر في الذمة؟ الفعل الذي دل عليه جواب القسم، الذي دل عليه جواب القسم، وليس المقصود أن اليمين هو الذي استقر في الذمة، لا هذا غير مراد، إنما المراد في ذمتي يمين لا أفعلن، يعني استقر في ذمتي هذا الفعل، يعني أنني سأفعل هذا الفعل. وهذا الأسلوب ليس بصريح في القسم، خلافا لما يفهم من كلام ابن عقيل، لأنك إذا قلت الآن في ذمتي يمين هذا ما هو صريح في القسم، أين صيغة القسم هنا؟ ما في قسم هنا، وليس هناك قسم في مثل هذا التركيب. ولهذا بعضهم يقول مشعر بالقسم، يصب بأنه مشعر بالقسم. وعلى هذا نقول أنه في مثل هذا الأسلوب، دون أن نقول إذا كان الخبر صريحا في القسم، لكن هنا نقول أنه مشعر بالقسم لوجود اللام في المضارع، وهو قوله لأفعلن. لكن كلمة في ذمتي يمين هل هي صريحة في القسم؟ ها؟ ليست بصريحة، لأن حين تفيد الإخبار أنه يخبر أن عليه يمين أو أنه أوقع يمينا، إذا هي مجرد إخبار الجملة. لكن لما جاءت لأفعلن دل على أن المقصود القسم، لأنه معروف أن اللام ما تجتمع مع المضارع، مع أنه للتوكيد في المضارع، إلا في جواب القسم. وعلى هذا نقول إن هذا الموضع الثالث ضابطه أن يكون مشعرا بالقسم، ولا يلزم أن يكون صريحا في القسم، لأن مثال الشارح ليس بصريح في القسم، إذن لا يلزم قول ابن عقيل وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل. صبر جميل الأصل أصبروا صبرا أو أصبر على حسب السياق. إن كان المقصود أصبر صبرا، الآن صبرا مصدر، يعني إذا قلنا صبرا جميلا يصح ما يصح؟ يصح أن تقول صبرا جميلا كما ذكروا في باب المفعول المطلق، مثل ضربا زيدا أي يضرب زيدا، صبرا جميلا أي يصبر صبرا جميلا. هذا المصدر الآن يقولون إنه مصدر نائب مناب الفعل، لأن أصل الكلام أصبر صبرا، فحذف الفعل أصبر وأنيب المصدر منابه، وأنيب المصدر منابه، فقيل صبرا جميلا. لكن عدلوا إلى الرفع، عدلوا إلى الرفع، تركوا النصب وعدلوا إلى الرفع لغرض بلاغي، وهو إفادة الدوام. أنتم تعرفون أن من القواعد المعروفة عند البلاغيين أن الفعل يفيد التجدد والحدوث، والاسم يفيد الثبوت والدوام. هذا يذكره البلاغيون ويذكره المفسرون أيضا في أصول التفسير عندما يتكلمون على الخطاب بالجملة الاسمية والخطاب بالجملة الفعلية، يذكرون مثل قول الله تعالى دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، يعني سلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلام الملائكة أيضا، فيذكرون مثل هذه القاعدة. فالعرب تستعمل هذا اللفظ بالرفع، صبر جميل كما في القرآن. إذا قلنا أنه الآن مرفوع، القاعدة باقية، القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ يعني أنه مصدر نائب عن فعله، ولهذا تجد ابن عقيل يقول أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل. قد يقول قائل طيب أين الفعل وأين الخبر؟ كيف يكون خبرا وكيف يكون نائبا مناب الفعل؟ لماذا يجي السؤال ذا؟ لأن الذي ينوب مناب الفعل ينصب. ها أنتم معي الآن ولا ضعتوا؟ ها ماشي. أن يكون المصدر إذا نبى مصدر مناب الفعل ينصب والخبر يرفع. إذن كيف نجمع بين أول الكلام وآخره في عبارة ابن عقيل هنا؟ يقول ابن عقيل أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل. نقول أنه ناب مناب الفعل باعتبار الأصل، ثم حولوه إلى الجملة الإسمية لإفادة الثبوت والدوام. فقولنا صبر جميل خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير صبري صبر جميل، وكلمة جميل صفة للصبر. والصبر الجميل ما هو؟ هو الذي لا شكاية معه، والذي لا شكاية معه. مثل هذا المثال تماما، سمع وطاعة، سمع وطاعة، التقدير أمري سمع وطاعة، والأصل أسمع سمعا وأطيع طاعة بالنصب كذا، لكنهم عدلوا إلى الرافع لإفادة الدوام. ولهذا يقول سيبويه رحمه الله في كتابه، يقول ومن العربي من يقول سمع وطاعة فيرفع أي أمري سمع وطاعة. واضح هذا؟ قال ابن عقيل التقدير صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا، يعني قياسا على حذف الفعل. يعني كذا قلت صبرا جميلا، ما حكم حذف الفعل؟ واجب. لماذا؟ لأن المصدر نابعا. فكذلك في حالة الرفع يحذف المبتدأ لأن الخبر نابع عن. ثم قال في آخر بيت من أبيات المبتدأ والخبر وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. هذا البيت يبحث في مسألة واحدة وهي تعدد الخبر، هل يتعدد الخبر أو لا يتعدد؟ المسألة فيها تفصيل. يقول ابن عقيل اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف. قوله بغير حرف عطف كأنه يشير هنا إلى أنه إذا تعدد بحرف العطف فلا خلاف فيه، كأن تقول زيد كاتب، نعم، وشاعر وناقد مثلا أو وباحث. فالآن تعدد الخبر ولكن بواسطة حرف العطف. ولعلك تدرك أنه إذا تعدد الخبر بواسطة حرف العطف فليس من باب تعدد الخبر حقيقة، لأنه لن يعرب الثاني خبرا والثالث خبرا، لا، إنما سيكون معطوفا على ما قبله. لكنه يشعر هنا بأن المسألة المختلف فيها التي سيتعرض لها الآن ابن عقيل إنها في غير حالة العطف، فأخرج الصورة هذه. نحو زيد قائم ضاحك، زيد قائم ضاحك، اعرب، نعم. قال فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، يعني إلى جواز تعدد الخبر، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد. متى يكون الخبران في معنى خبر واحد؟ إذا لم يمكن الإخبار بكل واحد على انفراد. هذا ضابط الصورة دي. إذن الآن النوع الأول من أنواع التعدد، تعدد الخبر، أن يكون الخبران في معنى خبر واحد، وإن شئت قل أن يكون التعدد في اللفظ دون المعنى. ما ضابط هذا؟ ضابطه ألا يصح الإخبار بكل واحد على انفراد. نحو هذا حلو حامض، هذا حلو حامض، أعرب، كل هذا ولا ذا؟ ذا، أيه ذا، نعم، حامض خبر ثاني. طيب تعدد الخبر هنا، تعدد الخبر، وهذان الخبران في معنى خبر واحد، وهو قوله أي مز، أي مز بضم الميم، نعم، وضم الزاي مشددة، مز. قال في القاموس رمان مز بالضم بين الحامض والحلو، بين الحامض والحلو. إذا قيل هذا رمان أو رمان أو هذا الرمان حلو حامض، النتيجة ما هي؟ أنه مز. طيب تحول الخبران إلى خبر واحد، فصار الخبران بمعنى خبر واحد، وأنت تدرك هنا أنه ما يصح الإخبار بواحد على انفراد، إذ لا يصح أن يقال هذا الرمان حلو أو يقال هذا الرمان مثلا حامض، لأنه مشترك بين صفتين اللي الحلاوة والحموضة. هذا التعدد يعتبرونه من التعدد في اللفظ دون المعنى، دون المعنى. لماذا؟ لأن اللفظ الأول مشترك مع اللفظ الثاني. إذن هل اللفظ الأول مستقل بلفظه ومعناه مثل قايم، واللفظ الثاني مستقل بلفظه ومعناه مثل ضاحك؟ لا، المعنى واحد، ولهذا حولنا الخبرين إلى خبر واحد. هذا معنى قول ابن عقيل: سواء كان الخبران في معنى خبر واحد أم لم يكونا كذلك. أم لم يكونا كذلك يعني أو لم لم يكونا بمعنى خبر واحد، بل كل خبر مستقل بنفسه لفظا ومعنى، مثل المثال الأول الذي ذكر: زيد قائم ضاحك. فهل نقول إن الخبرين قائم ضاحك في معنى خبر واحد؟ لا، لأن قيام له معنى والضحك له معنى، والدليل على ذلك أنك لا تستطيع أن تعبر عن الخبرين بخبر واحد، لكن حلو حامض يمكن أن تعبر عن الخبرين بخبر واحد. طيب، قال: أم لم يكونا كذلك كالمثال الأول. كالمثال الأول، إذن ضابط الصورة الثانية اللي هي المثال الأول أن يصح الإخبار بكل واحد على انفراده، ليصح أن تقول زيد قائم فقط أو تقول زيد ضاحك فقط، وهذا هو التعدد في اللفظ والمعنى. فصار تعدد الخبر على قسمين: القسم الأول أن يتعدد في اللفظ دون المعنى، الثاني أن يتعدد في اللفظ والمعنى. وإن شئت قل التعدد على نوعين: الأول أن يكون الخبران بمعنى خبر واحد، والثاني ألا يكون الخبران بمعنى خبر واحد. فعلى هذا الرأي الذي انتهينا منه إنه لا مانع من تعدد الخبر مطلقا، سواء كان الخبران بمعنى خبر واحد أو لم يكن الخبران بمعنى خبر واحد. وهذا رأي ابن مالك ومن وافقه، لأنه أطلق في الألفية ولم يقيد. وذهب بعضهم، هذا قول الثاني، إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، اللي هي الصورة الأولى. ومن هنا ندرك أنه إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن التعدد متفق عليه، يعني لم يخالف فيه ابن مالك هؤلاء، فلا خلاف في هذه الصورة لأنها ذكرت في الصورة الأولى وذكرت الآن في الصورة الثانية. فإن لم يكونا كذلك على رأي أصحاب القول الثاني اللي هو التعدد في اللفظ والمعنى، ما الحكم على رأي أصحاب القول الثاني؟ ما يجوز عندهم التعدد في اللفظ والمعنى، بل يتعين العطف. متى؟ إذا أمكن، يعني أنت إذا أردت أنك أن تعبر يتعين العطف، لازم تأتي بحرف العطف. فبدل ما تقول زيد قائم ضاحك على رأي أصحاب القول الثاني، تقول زيد قائم وضاحك، زيد قائم وضاحك. فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر. الفرق بين هذا الكلام والكلام الأول أنه يتعين العطف إذا أمكن، لكن إذا ما أمكن العطف في أول الكلام، يعني أنك تأتي بكلام مع حرف العطف وجاء من كلام العرب بدون عطف، ماذا تعمل؟ تقدر له مبتدأ آخر. فكقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعلى رأي هؤلاء أن مثل هذه الآية ما فيها عطف، ما فيها عطف، فيقدر للخبر الثاني وما بعده مبتدأ. وهو الغفور، هذا مبتدأ الخبر. الودود عندهم أنه خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو الودود، هو ذو العرش، هو المجيد. هذا معنى قوله قدر له مبتدأ آخر. وقول الشاعر: من يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي. فقوله من يكو ذا بت فهذا بتي. البت هو الكساء، الكساء. وقوله مقيض مصيف مشتي يعني الذي عنده ثوب للقيض وثوب للصيف وثوب للشتاء، أنا هذا الثوب يكفيني لهذه الأزمنة الثلاثة، فهذا بتي مقيض مصيف مشتي. نعم. فالشاهد في البيت قول فهذا بتي، حيث أن الشاعر أخبر عن هذا المبتدأ اللي هو هذا بأربعة أخبار، بتي مقيض صيف مشتي، وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. هذا البيت يصف فيها الشاعر الذئب، ينام بإحدى مقلتيه أي عينيه، ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. فالشاعر هنا أخبر عن المبتدأ هو بخبرين، الخبر الأول يقظان والخبر الثاني نائم. هذا القول الثاني في المسألة. ومن الأمثلة على هذا أيضا قول الله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. تعدد الخبر في الآية، ذلكم الله هذا المبتدأ، ربكم خبر، خالق خبر ثاني، لا إله إلا هو خبر ثالث، أو ذلكم الله، الله خبر أول، ربكم خبر ثاني، خالق خبر ثالث، ولا إله إلا هو الجملة خبر رابع. فأخبر عن المبتدأ بأربعة أخبار. فهذا الورود يدلنا والله أعلم على ضعف المذهب الثاني، وأنه لا داعي لهذا التقدير، لأن الأصل عدم التقدير. فيكون ما ذهب إليه ابن مالك من أنه يجوز تعدد الخبر أظهر في هذه المسألة، وأن الذهاب إلى تقدير مبتدأات للأخبار المتعددة أن هذا على خلاف الأصل. أضف إلى ذلك غير الورود أمرا آخر، وهو أن الخبر أليس الخبر وصف للمبتدأ؟ إيه وصف للمبتدأ في المعنى، وأنت تعرف أنه يجوز تعدد النعث في باب النعث، وذكروا هذا أن النعث يتعدد، فكذلك ما أشبهه. إذن التعدد، تعدد الخبر له ما يؤيده من جهة يعني من الدليل والتعليل. أما الدليل فأنه ورد في القرآن الكريم أفصح الكلام، ورد أيضا في أشعار العرب. وأما التعليل فلأن الخبر يشبه النعت، فإذا جاز تعدد النعت جاز تعدد الخبر. هذا هو القول الذي قال. وزعم بعضهم، هذا استطراد في المسألة، زعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد. المراد بالجنسية هنا الإفراد مثلا أو الجملة، يعني على رأي هذا القائل أنه ما يجوز تعدد الخبر إلا إذا كان مفردين، مثل زيد قائم ضاحك. يعني صاحب القول ذا اللي هو الفارسي، أبو علي الفارسي وصاحب هذا القول كما نسبه في المغني له، يقول ماذا؟ يقول أنا ما يهم من تعدد الخبر من جهة إيش، التعدد في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، أنا أقول إذا تعدد الخبر فلا بد أن يكون الخبران من جنس واحد، كان يكون مفردين، مثل زيد قائم ضاحك، قائم مفرد وضاحك خبر، أو جملتين مثل زيد قام ضحك. يعني الآن الخبر الأول جملة والخبر الثاني جملة. فعلى رأي هذا القائل أنه لا يجوز أن تقول زيد قائم ضحك. لماذا؟ لأن الخبر الأول مفرد والثاني جملة، لكن هذا الرأي فيه ضعف، لأن الآية التي مثلت بها آنفا تعدد الخبر ويقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فالخبر هنا جملة الأخير. وأيضا ورد مثال آخر سيشير له ابن عقيل، قال كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز، فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل، هكذا زعم هذا القائل، يعني التعبير بهذا الأسلوب يشعر بأن ابن عقيل لم يرتضي هذا المذهب. ويقع في كلام المعربين، قول ابن عقيل ويقع في كلام المعربين هذا رد، هذا رد على هذا القائل. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، تجويز ذلك كثيرا. ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، فهي مبتدأ وحية خبر أول، وجملة تسعى خبر ثاني، تعدد الخبر مع أن الأول مفرد حية والثاني جملة. قال ابن عقيل جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا مع أن جملة، مع أنه جملة والخبر الأول مفرد، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا، يعني ما يتعين أننا نعرب جملة تسعى أنها خبر ثان، إنما يجوز أن نعربها حالا، وعلى هذا إذا عربناها حالا لا يتعدد الخبر. ونوقش ابن عقيل في قوله لجواز كونه حالا، وقال بعضهم الأولى أن يقول لجواز كونه صفة، لأن حي نكرة، والقاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لكن الغريب في هذا أيضا أن العكبري رحمه الله في كتابه إعراب القرآن أعرب هذا الإعراب، يعني قال إن جملة تسعى إما أن تكون خبرا ثانيا وإما أن تكون حالا، وهذا له وجه، وهو أن تكون حالا من المبتدأ هي على قول في المسألة، ولما جاء الحال من المبتدأ هذه مسألة أقول خلافية، لكن على رأي سيبويه يجوز أن الحال تأتي من المبتدأ، فيبدو أن ابن عقيل نحى هذا المنحى. إذن إن قلنا أن تسعى حال من حية ما يصح، لماذا؟ لأن نكرة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، وإن قلنا إنها حال من المبتدأ فإن هذا يجوز، وهذا معنى قوله وأخبروا باثنين. لكن يختلف المعنى، يصير المعنى أخبروا أي حكموه، إيه؟ لأن النحوية لا عبرة بكونهم هم الذين ينطقون بالخبر الثاني والثالث، لأنهم ليسوا بحجة في اللغة، إنما الحجة في كلام العرب. نعم، فأخبروا أي العرب أي نطقوا، أو النحويون حكموا. وخذوها قاعدة في كلام ابن مالك دائما، إذا مر مثل هذا الأسلوب فإن أضفته إلى العرب فالمراد النطق، وإن أضفته إلى النحويين المراد الحكم. طيب، وأخبروا باثنين أي بخبرين، أو بأكثر أي بأكثر من اثنين، عن واحد أي عن مبتدأ واحد، كهم سرات شعراء، هم مبتدأ، سرات خبر أول، شعراء خبر ثاني، وأصل شعراء شعراء، ولكن الناظم قصره أن استعمله مقصورا لأجل الضرورة. وقول سرات المشهور فيها الفتح، فتح السين سرات، ويجوز الضم لأن تقول سرات، والسرات جمع مفرده سري، سري، وجمع سري على سرات، هذا على غير القياس، على غير القياس، إنما يجمع على أفعلة مثل هذه الكلمة، مثل نبي وأنبياء وشقي وأشقياء مثلا، وصفي وأصفياء. فجمع سري على سرات هذا قالوا على غير القياس، والسري بمعنى الشريف، والسرات بمعنى الشرفاء، والله أعلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كان وأخواتها. يرفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان داما مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. هذا الباب هو أول باب من نواسخ الابتداء، وهذه النواسخ كما سيذكر ابن عقيل قسمان، منها ما هو أفعال، ومنها ما هو حروف. وتسميتها بالنواسخ مأخوذ من المعنى اللغوي للنسخ، لأن من معاني النسخ في اللغة الإزالة، قالوا نسخت الشمس الظل أزالت، عليه السلام، ونسخت الريح الأثر أزالت. وهذه النواسخ تزيل حكم المبتدأ وحكم الخبر. المبتدأ في الأصل مرفوع بالابتداء، وبعد دخولها سيكون مرفوعا بها. الخبر الأصل مرفوع وبعد دخولها سيكون منصوبا، فهي غيرت وأزالت حكم المبتدأ والخبر. وإنما قال المصنف كان وأخواتها لأن كان هي أم الباب، وذلكم اختصاصها بأمور لا تكون لنظائرها، كقوله بما سيأتي: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر إلى آخره. فكان لها أحكام لا توجد لنظائرها، ولهذا ما قالوا أصبح وأخواتها أو ظل وأخواتها، قالوا كان وأخواتها. فالشارح هنا يقول في المقدمة، يقول: لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وقد ذكرنا المعنى اللغوي، وهي قسمان: أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وظن وأخواتها. كان وأخواتها هذا واضح. أفعال المقاربة، أفعال المقاربة مثل كاد، ما قال كاد وأخواتها لئلا يفهم أن المقصود أفعال المقاربة فقط دون غيرها، لكن لما قالوا أفعال المقاربة هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، يعني أفعال المقاربة والرجاء والشروع. إذن التعبير يختلف فيما لو قال كاد وأخواتها، قال وظل وأخواتها، والحروف ما وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، وإن وأخواتها. وهذه الأبواب أو هذه الأقسام الستة سيتحدث عنها ابن مالك بالتفصيل، سيعقد لكل نوع منها بابا مستقلا. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها، وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، كلها أفعال اتفاقا. وقد عددها ابن مالك في النظم عندما قال البيت الثاني: ككان ظل بات أضحى أصبحا، هذه ثمانية كذا، ها ثمانية، ككان ظل بات أضحى أصبحا خمسة، أمسى وصار ليس زال برحا، هذه خمسة عشرة هذه المجموعة. قال: فتئ وانفك، هذه مع دام يكون المجموع أحد عشر، ها ثلاثة عشر فعلا، عشرة وثلاثة ثلاثة عشر فعلا. فهذه كما قال كلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، ودليلهم أنها تقبل علامة الفعل مثل تاء التانيث تاء الفاعل، تقول لست بقائم مثلا، تقول ليست هند بقائمة، فلما قبلت التاء دل على أنها فعل، وهذا هو الذي عليه العمل، يعني عليه الإعراب، هو الذي عليه الإعراب. وذهب الفارسي في أحد قوليه، وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه، إلى أنها حرف. والتعبير هنا بالنسبة للفارسي وأبي بكر في أحد القولين يدل على ضعف هذا المذهب، يعني حتى هؤلاء أو هؤلاء المخالفون أو هذان المخالفان وافق الجمهور في القول الثاني. نعم، وهؤلاء يعني لهم أدلة أو لهم تعليلات لكنها ليست بوجيهة، يعني تعليلات يعني كقولهم أن ليس لها معنى يؤدى بالحرف وهو النفي، لأن الأصل في النفي أنه للحرف، فتكون ليس حرفا، كما قالوا إن جامد ما تتصرف، يعني ما لا مضارع ولا لا مثلا أمر أو اسم فاعل إلى آخره، وهذه من صفات الحروف. لكن هذا يعني التعليل ما هو واضح ووجيه، فالقول الأول هو الذي عليه العمل. قال: وهي ترفع المبتدأ. قول وهي ترفع المبتدأ هذا فيه إشارة إلى أن المبتدأ مرفوع بها، وإلا فمن المعلوم أن المبتدأ مرفوع في الأصل، يعني هي ما غيرت الحركة، ما غيرت الحركة، هو مرفوع مرفوع، وإن كانوا هم يقولون لا، أن الضم ما هي ضمة الضمة الأولى، أن ذهبت الضمة الأولى وجاءت ضمة ثانية، ها؟ لكن هذا أقول لا طائلة تحته، إنما المقصود أنه مرفوع بها كذا، يعني هي التي رفعته، كما أن الفعل يرفع الفاعل. وتنصب خبره، تنصب خبره، وهذا تغير في الإعراب، تغير في الإعراب، وهذا هو الذي عليه العمل وهو المعتمد، أن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. مرفوع بها اسما لها، يسمى المرفوع بها اسما لها. والحقيقة هذه تسمية اصطلاحية ما لها مناسبة، لأنك إذا قلت مثلا كان زيد قائما، كان زيد قائما، زيد اسم للذات، اسم للشخص، يعني ما هو اسم الكان، كان ما لها اسم، لكن هذه تسمية اصطلاحية فقط عند النحويين، إنك إذا جئت تعرب تقول كان فعلا ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسمها، زيد اسمها. فقولهم زيد اسمها أو زيد اسم لكان هذه مجرد تسمية اصطلاحية نحوية فقط، ولا ما هو اسم لكان، هو اسم لمن؟ اسم للشخص المسمى. وقائما هذا خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. قالوا: يسمى المرفوع بها اسما لها، والمنصوب بها خبرا لها. هذه الأبيات التي سمعتم تبحث في مسألة واحدة، وهي بمثابة العرض العام للباب، هل هذه الأفعال الثلاثة عشر تعمل هذا العمل مطلقا أو أنها لا تعمل هذا العمل إلا بقيود وبشروط. استقرأ النحويون كلام العرب فوجدوا أن من الأفعال ما يعمل في أي موضع يأتي فيه، أي اشترط له شيء. ووجدوا أن من الأفعال أن العرب لا تستعمله إلا في مواضع خاصة، فلهذا نقول إن هذه الأفعال 13 من حيث العمل تنقسم إلى 3 أقسام أو إلى قسمين، وأحد القسمين ينقسم إلى قسمين، لكن لنأخذها عرضا مجملا أسهل. هذه الأفعال 3 أقسام من حيث العمل، 8 منها تعمل بلا شرط ولا قيد، وهي التي سردها ابن مالك في البيت الثاني مرتبا لها باستثناء الأخيرين، لأن كما مر بالبيت الثاني سرد 10 أفعال، خذ 8 على الترتيب، ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس، هذه 8 كذا، هذه تعمل بلا شرط لا يشترط لها شيء. أما القسم الثاني فهو ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وإن شئت قل أن يتقدمه نفي أو شبهه، وهي 4 بالتوالي. احنا وقفنا عند ليس، طيب زال برح، انتهى البيت الثاني، البيت الثالث فتئ وانفك. قد نصص ابن مالك على 4 هذه، قال وهذه 4 لشبه نفي أو لنفي متبعة. القسم الثالث ما يعمل بشرط أن يتقدمه ما، المصدرية الظرفية، وهو دائما. هذه خلاصة لهذه الأفعال من حيث العمل. فابن عقيل قسمها تقسيما آخر، قال وهذه الأفعال قسمان. عرفتم الآن الموضوع باعتبار ماذا هذا التقسيم؟ اعتبار العمل، هل يشترط له شيء أو لا؟ قال منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. وأمثلتها أقول سهلة. ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو 4: زال، برح، وفتئ، وانفك. هذا الاشتراط له وجه، لأن هذه الأفعال 4 التي هي زال وأخواتها، يعني يطلق عليها بعض النحويين زال وأخواتها لأن حكمها واحد. هذه الأفعال 4 معناها النفي، يعني معناها الانفكاك والزوال. لاحظ معناها: زال، برح، فتئ، انفك، كلها تفيد النفي. فلو بقيت على معناها لأفادت النفي، فقالوا إذا دخل عليها حرف النفي انقلب النفي إلى إثبات، هذا بالنسبة للنفي. طيب والنهي والدعاء؟ قال لك النهي والدعاء يفيد الترك فيرجع إلى النفي. فأنت إذا قلت الآن ما زال زيد قائما، ما مدلول الجملة؟ إثبات القيام لزيد، والسبب في إثبات القيام مجيء ما. أما لو كانت فقط يعني زال ما أفادت هذا المعنى، أقول ما أفادت هذا المعنى، كان المعنى يفيد النفي، لأن أصل زال مصدرها الزوال. لا، ما لا مصدر هي في الواقع، لا مضارع يزال، لكن ما لا مصدر. وبما أنكم ذكرتوا الإشكال هذا، اعلم أن زال في اللغة العربية ثلاثة أنواع، وليبين لك المضارع. زال يزال، هذه لا مصدر لها، انتبهوا، وهي التي من أخوات كان، وقد ورد مضارعها في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، هذه هي اللي من أخوات كان التي مضارعها يزال. طيب فيه زال يزيل، زال يزيل، هذه فعل ماض تام متعدي، يعني نصب المفعول، ها، وله مصدر وهو الزيل. تقول مثلا زل، قالوهم من أمثلتهم، زل ضأنك عن معزك، ومعناها مازا، زال بمعنى مازا، زل بمعنى ميز، يعني ميز هذا عن هذا، ها، زل هذا عن هذا، هذه زال يزيل مصدرها الزيل. الثالثة زال يزول، هذه مصدرها الزوال، وهذه فعل ماض تام ولكنه قاصر، يعني لازم ما تأتي متعدية، وما فهمتوا، هذه مصدرها إيه؟ الزوال، ها، الأخير زال يزول ومصدرها الزوال، ومعناها هذه الانتقال، وهي التي وردت في قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. فهذه ليست معنا، والتي قبلها ليست معنا، إنما التي في الباب هي زال يزالوا، وليس لها مصدر، لأننا لا نعرف لزال مصدر، ها، أقول لا نعرف لها مصدرا إلا مصدرين فقط، الزيل والزوال، وهذان ليس بمصدر لزال التي معنا، إذن هذه ليس لها مصدر. هذه الأفعال الأربعة الآن، زال وبرح وفتئ وانفك. قال فمثال النفي لفظا، ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما، اعرف ما زال زيد قائما، ايه ايه، يرفع الاسم، ايه، لو قلت مرفوع بها منصوب بها على اساس نعرف ما هو الرافع وما هو الناصب. ومثاله تقديرا، المراد بالتقدير ان حرف النفي قد يكون مذكورا، وهذا لفظا، يعني هذا معنى قول ابن عقيل لفظا، وقد يكون، نعم، محذوفا. قال ومثاله تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ، واللي يدل على هذا المعنى، اللي يدل على هذا المعنى، لأن فتئ كأن بمعنى زال، وهم لا يريدون هذا، هل يريدون أن ذكر يوسف قد زال عنك أو أنه ثابت؟ وهذا ما يتم إلا إذا قدر حرف النفي، والعرب تستعمل هذا، تحذف حرف النفي مع فتئ بكثرة، فيكون النفي هنا مقدرا. قال ولا يحذف النافي معها، الضمير في قوله معها، معها، يحتمل أن الضمير هذا يرجع على الأفعال الأربعة، ويحتمل أنه يرجع على فتئة التي يتحدث عنها قياسا، يعني يجوز أن تقيس عليه. قال إلا بعد القسم، هذا شرط أساسي للحذف القياسي، أقول هذا شرط أساسي للحذف القياسي، وقد ترك الشارح شرطين وهما يستفادان من الآية، أن يكون مع المضارع، وأن يكون الحرف لا، وأن يكون مع القسم، ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم، هذه شروط، ها، الحذف. ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة. وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، أي لا أبرح، أي لا أبرح. يعني إذا أراد الشاعر أن يبين أن أو أن يقصد، يعني إذا كان الشاعر يقصد بقوله منتطقا مجيدا يعني صاحب نطاق وما يشد في الوسط وصاحب جواد أي فرس، ها لازم يقدر الحرف حتى يتم المعنى، يصير المعنى لا أبرح، نعم منتطقا مجيدا، كأنه قال لا أزال ملازما للفرس والنطاق للقتال، ها هذا المعنى لا يتم إلا بتقدير ها الحرف. قال ابن عقيل: أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد، النطاق ما يشد في الوسط والجواد معنى الفرس. ما أدام الله قومي، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. قول ابن عقيل: وهذا أحسن ما حمل عليه البيت، يحتمل أنه يريد الإعراب، وأن هذا الإعراب أحسن إعراب يحمل عليه البيت، وأن منتطقا خبر لأبرح، وأبرح هنا من أخوات ها كان. طيب يقابل هذا المعنى، لأن ابن عقيل هذا قال وهذا يقابل هذا الإعراب، لأنه قال هذا أحسن ما حمل عليه البيت، فإذا فرضنا أنه يقصد الإعراب، فيه إعراب آخر أن يكون أبرح غير منفي بل فعل تام بمعنى أزول، لأن قلت لكم أن الأفعال هذه بمعنى النفي بمعنى أزول، يعني يصير المعنى أزول عن كوني منتطقا، أي أترك ذلك ما دام قومي موجودين لأنهم يكفونيه، يكفوني هذا الشيء، يعني لا حاجة بي إلى نطاق ولا حاجة بي إلى فرس، فأنا أترك هذا كذا. إذا ما الفرق بين الإعرابين؟ أنه على الإعراب الأول أبرح من أخوات زال أو كان، وله اسم وله خبر، منتطقا هو الخبر. على الإعراب الثاني طبعا حرف النفي مقدر، على الإعراب الثاني ما في تقدير حرف نفي كذا. وأبرح فعل مضارع تام مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، ها ومنتطقا مجيدا حال. فهمت الفرق؟ إذن في فرق بين الإعرابين، ويحتمل أن ابن عقيل يقصد المعنى، المعنى أنه أحسن معنى للبيت أن معنى منتطقا لصاحب نطاق وجواد، وفي معنى آخر منتطقا يعني ناطقا بمآثر قومي ومحاسنهم ومجيدا، ومجيدا يعني الثناء عليهم. لكن يبدو أن ما قال ابن عقيل هو الظاهر، وأنه أحسن ما حمل عليه البيت هو الإعراب والمعنى المتقدم. قال: ومثال شبه النفي والمراد به النهي. طيب كيف صار النهي ومثلها الدعاء كما سيذكر، كيف كان ذلك شبيها بالنفي؟ نقول: لأن المطلوب بهما ترك الفعل، لأن المطلوب بهما ترك الفعل، ها والترك نفي، ترك نفي، ولهذا قال: ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك
لا تزال قائما، لا تزل، لا تزل قائما، لا تزل قائمة. أعرف أنت صالح، ها تزل أي. نعم مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ ها أي ها ها مرفوع بالسكون ولا إيش؟ لا ما يبنى المضارع بالحالة هذه. ها أنت هات مجزوم. إيه نعم مجزوم بلا الناهية، ها وعلامة جزمه السكون. طيب نكمل.
واسم
تزل إيه وجوبا ولا جوازا؟
جوازا.
لا ما في إلا وجوبا ولا جوازا وفي واسطة، ها لا أنا اللي أدري ما في واسطة، إما جوازا أو وجوبا، لكنهم ذكروا قاعدة تقريبية إذا كان تقدير الضمير أنت فهو مستتر وجوبا، يقول مستتر وجوبا. طيب قائما طيب أنت أين ذهبت الألف؟ أليس تزل مضارع زالا وزال مضارعه يزال وتزال؟ أين ذهبت الألف؟ نعم حسنت، حذفت التقاء الساكنين لأننا بحاجة إلى تسكين اللام للجزم، فلما سكنت اللام والألف اللي قبله ساكنة حذفت الألف فقيل لا تزل. طيب ها إيش عندك أنت؟ لا غلط إيه قطعا لا، لأن خبر ليزال، أقول خبر ليزال، لا يزال هو، ومنه قوله يعني مثال النهي صاحي شمر ولا تزل، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، ومعنى البيت واضح والشاهد فيه قول ولا تزل ذاكرة، حيث أن المضارع من زال عمل فرفع الاسم والضمير المستتر أنت نصب الخبر وقوله ذاكر. والدعاء، الدعاء بالنسبة للماضي يكون بلا، وبالنسبة للمستقبل يكون بلن، هذا الدعاء. إذا أردت الدعاء في الماضي استعمل لا، كقولك لا يزال الله محسنا إليك، هذا المراد به الماضي طبعا والمستقبل المستمر هنا، لأنه إذا أريد الدعاء في الماضي استمر، لكن أحيانا يراد الدعاء في المستقبل فقط، إذا أرادت العرب أن تدعو في المستقبل فقط استعمل لن، لن. لا يزال الله محسنا إليك. أعرف نعم ها نعم، فعل مضارع ناقص ها يرفع الاسم وينصب الخبر. طيب لفظ الجلالات ما طيب نعم محسنا ها خبر اي نعم. قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، استعمل الشاعر هنا لا دعائية في قولي ولا زالا ها. طيب ما الفرق بين المثال والبيت ها؟ نعم ايه ها ايه. طيب ولهذا قلنا في المثال انه المراد يعني الماضي المستمر الاستمرار، يعني المقصود الاستمرار والدوام، فقولهم ان لا ان للماضي ها هذا بالنسبه للماضي، يعني قولهم ان لا الدعائيه للماضي هذا بالنسبه لايش؟ للفعل الماضي، اذا دخلت على الفعل الماضي، ولن للمضارع ها هذا بالنسبة للمستقبل، لمعروف أن لن ما تدخل إلا على الفعل المضارع، لكن لا قد تدخل على الماضي ها وقد تدخل على المضارع
دخوله على المضارع مثل لا يزال الله مثال الأول، ودخوله على الماضي مثل لا زال، مثل لا زال، وهي بالحالة هذه لا زال تفيد المضي يعني في الزمن الماضي، هذا معنى البيت ولا زال. ولهذا بعضهم انتقد البيت هذا من جهة المعنى، قال إنه بدل ما أراد أن يدعو لها دعا عليها، لأنه إذا استمر المطر حصل منه ضرر أو قد يحصل منه ضرر. لكن الشاعر الآخر الذي قال في باب الاحتراس عند البلاغيين مر عليكم البيت، من يذكره؟ فسقى صوب نعم، فقال سقى فسقى ديارك غير مفسدها، احترز هذا غير مفسدها. طيب، قال وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت، نذكر البيت بعد قليل. في بيت شعر لكن ما أذكره بكامله، لن تزالوا يعني لن تزالوا باقين، معنى البيت وكذا، ما بقيت الجبال وكذا لن تزل، يعني لو تقول لشخص مثلا لن تزل مستفيدا، قصدك في المستقبل كل أيامك المستقبلة تستفيد من العلم. القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، أن يسبقه ما المصدرية الظرفية. إيش أعراب المصدرية الظرفية؟ لا، مصدرية الظرفية صفة لما، لأن ما فاعل، أقول ما هنا فاعل قصد لفظه. المصدرية الظرفية معنى المصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، ومعنى الظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. إذن أنت لابد تلاحظ كلمتين الدوام والمدة في نفس المثال مع داما. أعطي ما دمت مصيبا درهما، يقول ابن عقيل أي أعطي مدة دوامك. من أين أتى بكلمة مدة؟ من كون ما ظرفية. ومن أين أتى بقوله دوام؟ من كونها مصدرية. إذن أنت دائما إذا جاءتك ما دمت أو ما دام اعرف أنك مطالب بكلمتين مدة ودوام في أي مثال يمر، في أي مثال تقدر مدة دوامك. أعطي ما دمت مصيبا درهما، فأعطي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وما مصدرية ظرفية. دمت دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على السكون اتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم داما ما دمت، مصيبا خبر داما منصب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ودرهما محتمل أنه مفعول لقوله مصيبا يعني الاسم الفاعل، ومحتمل أنه مفعول ثاني لقوله أعطي، أعطي لأن أعطي تصل مفعولين، والمفعول الأول يكون محذوفا صير التقدير أعطي المحتاج مثلا، وإن جعلت مصيبا ما هي مصيبا درهما مفعولا لمصيبا يكون مفعول أعطى حذف معا، حذف معا. إذن درهما محتمل أن مفعول ثاني، ومحتمل أنه مفعول لقولك مصيبا له اسم الفاعل. طيب، قال أعطي مدة دوامك مصيبا درهما، يعني أعطي درهما مدة دوامك مصيبا هذا الدرهم، يعني محصلا له. ومن قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. ومعنى ظل، الآن ابن عقيل سيذكر معاني
الأفعال بعد أن فرغ من حكمها النحوي بين معانيها في اللغة. قال: ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. إذا قلت أنت ظل زيد جالسا، المخبر عن زيد والخبر جالسا، ما معنى ظل زيد جالسا؟ معناه اتصاف زيد بالجلوس نهارا، والمراد بقوله نهارا أي طول النهار، لأن ظل تفيد هذا المعنى أي طول النهار. وطبعا يعني طول النهار يصدق على الأغلب، يصدق على الأغلب إذا جلس ساعة ساعتين ما تقول ظل زيد جالسا، لكن لو جلس مثلا من الصبح إلى العصر لك أنك تقول ظل زيد جالسا، هذا معنى ظل. ومعنى بات اتصافه به، الضمير في قول اتصافه أي المخبر عنه، به أي بالخبر. ليلا تقول بات زيد مصليا، ها اي، والناس يفهمون ان بات معنى نام، وهذا كما يقول علماء اللغه ها ليس بصحيح، يعني ما تفيد بات النوم ابد او البيتوته، يعني العوام حتى بعض طلاب العلم ما يعرف معنى بات، يظن معنى بات بمعنى نام، ويميل بمعنى نام، هذا هو معناه الان اللي عندنا. بات اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ليلا، تقول مثلا بات زيد جالسا، مثلا بات زيد قائما، ما أظن عاد قائم لكن إذا كان يصلي كل الليل ها، أو مثلا بات زيد مصليا، بات زيد قارئا مذاكرا، هذا معناها ها ها يصلح يصلح بات زيد. طيب أضحى اتصافه به في الضحى، ها تقول أضحى زيد مسرورا، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمس اتصافه به في المساء، والمساء يبدأ ما بعد الزوال، يعني ما بعد الزوال يطلق عليه أنه مساء، إيه لئلا تتضارب مع باتا، يعني قد يقول قائل لماذا ما يستغنى، لكن نقول لا هذه باتا في الليل، لكن أمس في المساء، والمساء ما بعد الزوال يطلق عليه أنه مساء، ها اي نصف نصف نعم. ومنه رميت الجمرة بعد ما أمسيت. طيب، ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، تحول والانتقال، يعني كقولهم مثلا صار الثوب قميصا، يعني تحول إلى قميص، يعني حول طبعا، أو صار العنب زبيبا. ومعنى ليس النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، يعني نفي الزمن الحاضر فقط، مثل ليس زيد قائما عن الآن، ولكن عند التقييد بزمن من الأزمان على حسبه، تقول ليس زيد قائما غدا، يعني ليس زيد مسافرا غدا، أو ليس زيد قادما غدا، هذا لنفي المستقبل. ومعنى ما زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عن على حسب ما يقتضيه الحال، هذا معاني زال الملازمة، ملازمة الخبر للمخبر عن على حسب ما يقتضيه الحال. ابن عقيل مثل مثالين هنا، إذن لابد نفسر قوله على حسب ما يقتضيه الحال. الذي يقتضي الحال إما بقى وإما زوال، يعني قولك ما زال عمرو أزرق العينين، ها هذا بقى، يعني ملازمة الخبر اللي هو الزرقة العين لعمر، ها ملازمة، يعني الزرقة هذه ثابتة. وقد يكون أن تقول الملازمة تزول بزوال السبب، إذا قلت ما زال زيد ضاحكا، ما زال زيد ضاحكا، ماذا أفادت جملة ما زال زيد ضاحكا؟ أفادت الملازمة. ولا تنسوا الملازمة، إن الملازمة ما جاءت إلا بسبب ما، ما قلت لكم هذا أنا، أنا قلت لكم إن زال بمفردها مع باقي أخوات تفيد النفي ما تفيد الملازمة، لكن لما جاءت ما
أفادت الملازمة. أنتم فهمتم هذا؟ إيه. طيب، ما معنى ما زال زيد ضاحكا؟ ملازمة الضحك لزيد، لكن هل هي ملازمة باقية أو تزول؟ إيه، تزول بزوال السبب اللي هو سبب الضحك. لكن ما زال عمرو أزرق العينين، ها؟ هذا يفيد الاستمرار والبقاء. قال ومعنى دام بقي واستمر. طيب كان، ما ذكر معنى كانه، اسقطها أو تركها. نقول نعم، معنى كان تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في زمن يناسب الصيغة، يناسب الصيغة. إذا أردت تكتب تقول ومعنى كان اتصاف المخبر عنه بالخبر في زمن يناسب صيغتها. فالماضي وكان أبوهما صالحا، يعني في المضي.